أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رحمه الله: وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب، فقد يصعب التخلص من التخلص الفني من الاعتراض المذكور. كان الكلام في النقطة الأولى من الاستصحاب في الموضوعات المركبة، مثلا تنجس الماء فرع الموضوع المركب، وهو ملاقاة النجاسة للماء أولا وعدم الكرية ثانيا. وقع الكلام في هذه المسألة: لو أحرزنا بالوجدان الملاقاة، فهل يصح أن نستصحب عدم الكرية ونجمع بين الأمرين، بين الملاقات وعدم الكرية فيثبت تنجس الماء؟ تطرقنا إلى إشكال سابق مبني على جعل الحكم المماثل. فلو التزمنا بنظرية جعل الحكم المماثل في هذه الحالة نقول هكذا، وإحنا كلامنا مبني على الحالة الثانية، إن الحكم يترتب على الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي للأجزاء، يعني على ذات الجزء الأول الملاقاة وعلى ذات الجزء الثاني وهو عدم الكرية، لا على العنوان المنتزع منهما وهو عنوان الاقتران، اقتران الملاقات بعدم الكرية. تطرقنا إلى هذا الإشكال، وهو أنه دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل. إذا مفاد جعل الحكم المماثل صار المستصحب هو الجزء عدم الكرية، فلا بد من جعل حكم لعدم الكرية، وعدم الكرية لا يثبت لها حكم. الحكم يثبت على ماذا؟ على المركب، والمركب ليس مصبا للاستصحاب، المركب اقتران الملاقات بعدم الكرية ليست مصبا للاستصحاب حسب البعض. هذه خلاصة الإشكال. هجبنا بجوابين: الجواب الأول ننكر نظرية جعل الحكم المماثل، ينكرها السيد الشيخ. الجواب الثاني: بناء على قبول نظرية جعل الحكم المماثل توجد ثلاثة أجوبة، السيد الشهيد يناقشها كلها، فيصير الاستشكال مستحكم بناء على نظرية جعل الحكم المماثل. وممن استشكل وتوقف هنا المحقق الإيرواني في رسالة الذهب المسكوك في الحكم اللباس المشكوك، تطرق صفحة 12 من هذه الرسالة، وصفحة 36 أيضا بيّن، في صفحة 12 بيّن أنه يبني على جعل الحكم المماثل، صفحة 36 بيّن أنه يتوقف لهذا الإشكال. سيد الشهيد يقول هناك ثلاثة أجوبة، ما هذا الجواب؟ الأجوبة الثلاثة واضحة الخدشة، نتطرق إليها تبعا. الجواب الأول: الحكم وهو تنجس الماء يترتب على كلا الجزئين الملاقات وعدم الكرية، لكن ما دام أحد الجزئين محرز وجدانا وهو الملاقات إذن يترتب الحكم على خصوص الجزء الثاني، يترتب الحكم وهو التنجس تنجس الماء على خصوص الجزء الثاني عدم الكرية. فإذن إذا استصحبنا عدم الكرية يثبت الحكم ويثبت جعل الحكم المماثل، يثبت تنجس الماء لعدم الكرية. واضح إن شاء الله؟ الجواب مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانان وهو الملاقات لا يخرج أحد الجزئين عن الموضوعية، صار الموضوع مؤلف من جزئين، يبقى الموضوع مؤلف من جزئين، الملاقات جزء الموضوع الأول وعدم الكرية جزء الموضوع الثاني. واضح ولا؟ والحكم مناط شرعا بهذا الموضوع المركب. وبعبارة أخرى وجود شرط الحكم وهو الملاقاة لا يعني بطلان الشرطية، ولا ينقلب الحكم من كون شرط لكل الجزئين إلى كون شرط لجزء واحد فقط وهو عدم الكرية. واضح ولا؟ إذن الجواب الأول لا يمكن المساعدة عليه. نقرأ. قال وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب، هذه في مقابل ماذا لاحظ من البداية. أما النقطة الأولى وقد يواجه ذلك باعتراض وهو أن دليل الاستصحاب الآن هذا وقد يواجه بالاعتراض إلى جوابه، وهذا الاعتراض يقوم على أساس القائل بجعل الحكم المماثل ولا موضع له على الأساس القائل بأنه، إذن الجواب الأول إنكار جعل الحكم المماثل. وأما إذا أخذنا هذا في مقابل الإنكار، وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور. ما هو الاعتراض المذكور؟ عدم ثبوت حكم لعدم الكرية لكي يجعل مماثله للاستصحاب. وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس. الجواب الأول أن الحكم تنجس الماء بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا وهو الملاقات لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر. ما هو الجزء الآخر؟ عدم الكرية. فيكون حكما له، يعني فيكون الحكم التنجس حكما له، يعني حكما للجزء آخر وهو عدم الكرية، ويثبت باستصحاب هذا الجزء عدم الكرية ما يماثل حكمه ظاهرا، يعني يثبت التنجس لعدم الكرية. قال ظاهرا أن هذا جعل الحكم مماثل. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانا وهو الملاقاة لا يخرج أحد الجزئين ملاقاة عن الموضوعية للحكم الشرعي، ولا يخرجه عن إناطة الحكم وربط الحكم به شرعا، به بأحد الجزئين شرعا، ربط الحكم التنجس بأحد الجزئين الملاقاة شرعا، لأن وجود شرط الحكم وهو الملاقاة لا يعني بطلان الشرطية، يعني اشتراط تنجس الماء بالملاقاة ما تبطل الشرطية، فلا ينقلب الحكم وهو تنجس الماء إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة، يعني من كونه حكما لا ينقلب تنجس الماء من كونه حكما لجزئين وهما الملاقاة وعدم الكرية إلى كون التنجس حكما لخصوص الجزء الثاني وهو عدم الكرية. الجواب الثاني، يا أخي الحكم ينحال، الحكم واحد بسيط. ما هو الحكم؟ تنجس الماء. موضوع مركب مو بسيط، موضوع شنو؟ الملاقات زائد عدم الكرية. هذا الحكم الواحد البسيط ما دام موضوع مركب ينحل إلى أجزاء بعدد المركب، يصير حصتين، تنجس للماء ثابت للملاقات، وتنجس للماء ثابت لعدم الكرية. واضح إن شاء الله؟ بالتالي ثبت التنجس لعدم الكرية كما ثبت للملاقات، فيصح استصحاب عدم الكرية لأن حكم مماثل قد ثبت لعدم الكرية وهو التنجس. واضح إن شاء الله هذا الجواب؟ إذن هذا بحسب تحليل الحكم، حللنا الحكم وانحل على كلا جزئي الموضوع الجواب. هذا التقصير غير معقول، الحكم واحد بسيط، الحكم إليه وجود واحد وليس له وجودان. هذا الحكم الواحد ما يثبت إلا إذا تواجدت جميع الأجزاء، ولا يثبت إذا تواجد جزء واحد. نقرأ هذا المقدار. الجواب الثاني أن الحكم المترتب، ما هو الحكم؟ تنجس الماء. المترتب على الموضوع المركب، ما هو الموضوع المركب؟ الملاقات مع عدم الكرية. ينحل هذا الحكم تنجس تبعا لأجزاء موضوعه، يعني بعدد أجزاء موضوعه، فينال كل جزئين الملاقات وعدم الكرية مرتبة وحصة من وجود الحكم التنجس، يعني حصة من التنجس تثبت إلى الملاقات، وحصة من التنجس والنجاسة تثبت إلى عدم الكرية. واستصحاب الجزئين، يعني استصحاب عدم الكرية، يقتضي جعل الحكم المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل. يعني إذا كان لعدم الكرية حكم انحلالي، فبالاستصحاب يثبت الحكم المماثل لعدم الكرية. ونلاحظ على ذلك أن هذا التقصير تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول. لماذا؟ لأنه خلف فرض ثبوت الحكم لكلا الجزئين لا لكل واحد منهما على حدة، لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد لا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا. الجواب الثالث، يا أخي إن كل جزء مشروط، إن كل جزء موضوع الحكم مشروط، يعني كل واحد يقيد الثاني، يعني الملاقات مقيدة بعدم الكرية، والكرية مقيدة بالملاقات. واضح ولا؟ عندنا حكم مشروط، يعني التنجس، تنجس الماء هذا حكم ثابت لأي شيء؟ للحكم المشروط. تنجس الماء ثابت للملاقات، لكن مو أي ملاقات، الملاقات المقيدة بعدم الكرية. وبعد والتنجس ثابت لعدم الكرية المقيدة بملاقات النجاسة. واضح ولا؟ إذن على هذا التقدير، على هذا التقدير يثبت الحكم. بعد صار الحكم وهو التنجس ثابت لعدم الكرية، لكن عدم الكرية المشروطة، المشروطة بالملاقاة. واضح ولا؟ الجواب، يا أخي هذا التقييد عدم الكرية المشروطة بالملاقاة، عدم الكرية المقيدة بالملاقات، من الذي جاء بالتقييد؟ الشارع أو العقل؟ العقل. هذا حكم انتزاعي، العقل يقوم بالانتزاع. واضح ولا؟ فبالتالي هذا أصل المثبت، والأصل المثبت لا يثبت. هذا يواجه نفس الإشكالية اللي أخذناها في الاستصحاب التعليقي. واضح ولا؟ الشارع ماذا يقول؟ العصير العنبي المغلي حرام، هذا اللي قال الشارع. انت تجي تنتزع العصير العنبي لو غلا حرمه، الاستصحاب ما يجر فيه لو غلا حرمه، لان هذا حكم انتزاعي مو نص شرعي. النص الشرعي العصير العنبي المغلي حرام، واضح ولا؟ هنا نفس الشيء، النص الشرعي يقول اذا ترتبت اذا حصلت الملاقات وكان الماء ليس بكر نجسة. انت يجي العقد يقيد يقول عدم الكرية المقيدة بالملاقات، تشك فيها تستصحب، هذا التقييد الاشتراط هذا من صنع العقل لا من صنع الشارع. هذا الجواب الثالث، أن كل جزء موضوع لحكم مشروع، يعني الحكم بالتنجس ثابت للملاقات بشرط تحقق عدم الكرية، وبعد والحكم بالتنجس ثابت لعدم الكرية بشرط الملاقات، يعني عدم الكرية المقيدة بالملاقات، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر. فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، وإنما هو منتزع. ما هو الحكم المشروط؟ عدم الكرية المشروطة بالملاقاة، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، جعل الحكم تنجس الماء، الموضوع المركب من الملاقاة زائد عدم الكرية، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة. في الأحكام المعلقة ذكرنا ما هو الحكم الشرعي؟ حرمة العصير العنبي المغلي. العقل ماذا ينتزع؟ ينتزع التعليق والشرطية، العنب لو غلا حرمه، الاستصحاب يجري في العصير العنبي المغلي ولا يجري فيه لو غلا لا حرمه. هنا نفس الشيء، الاستصحاب يجري في التنجس الثابت للتنجس الثابت للملاقات عند مع عدم الكرية، لكنه لا يجري في عدم الكرية المشروطة والمقيدة بالملاقات. واضح إن شاء الله. وأما النقطة الثانية، إلى هنا انتهينا من النقطة الأولى، يبقى الكلام في النقطة الثانية، ما هي؟ متى يكون الحكم مترتب على ذوات الأجزاء، ومتى يترتب على العنوان الانتزاعي؟ هذه النقطة الثانية مهمة جدا، متى يترتب الحكم على ذات الأجزاء، ومتى يترتب الحكم على العنوان الانتزاعي؟ شهيد الصدر يطرح مبنى النائين وما يناقش، يقول انت فقط تصور مناقشته بحوث أعلى، بحث الخارج. الميرزا النائيني رحمه الله يذكر ثلاث حالات، في الحالة الأولى والثانية يقول الحكم يترتب على العنوان الانتزاعي ولا يترتب على ذات الأجزاء، في الحالة الثالثة الحكم يترتب على ماذا؟ الحكم يترتب على ذات الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي. ما هي هذه الحالات الثلاث؟ بسيطها بس تصورها يا على السريع وإن كان الوقت إن شاء الله يسر. الحالة الأولى أن يكون الحكم مركب من العرض ومحله، كقولنا الإنسان العادل، أكرم الإنسان العادل. العادل عرض، ما هو محله؟ الإنسان. إذن الحكم وهو وجوب الإكرام ترتب على العرض ومحله، العرض العالم ومحل الإنسان. الصورة الثانية عدم العرض ومحله، مثل المرأة غير القرشية تتحيض بخمسين سنة، ما هو الحكم؟ التحيض بخمسين سنة. ما هو الموضوع؟ الموضوع مؤلف من عدم عرضين وهو عدم الخمسين، عدم القرشية ومحل عدم العراض وهو المرأة. في هذين الموردين، الحالة الأولى العرض محل أكرم الإنسان العالم، عدم العرض ومحل عدم القرشية والمرأة. في هذين الموردين الحكم لا يترتب على ذات الأجزاء، الحكم يترتب على العنوان الانتزاعي فقط. الحالة الثالثة عندنا عرضين، هذان العرضان إما في محل واحد مثل وجوب تقليد المجتهد الأعلم العادل، قيدين أعلم وعادل، هذين لهم معروض واحد. ما هو المعروض؟ المجتهد، المفتي، المرجع. إذن المعروض واحد، المفتي، المرجع، عرضان يعرضان عليه الاجتهاد وبعد العدالة. الصورة الثانية عرضان في محلين مختلفين، وهو ما هو؟ موت الأب في حال إسلام الابن. الموت عرض والإسلام عرض، لكن الموت عرض على الأب والإسلام عرض على الابن. يقولون متى يرث الولد من والده؟ يقولون إذا مات الأب حال إسلام الابن، أما إذا مات الأب والابن كافر الكفر من الموانع يحجب الإرث، يمنع الإرث. صار عيدنا عرضان لمحلين، عرضان الموت والإسلام لمحلين، الموت عرض على الأب والإسلام عرض على الابن. الميرزا النائيني رحمه الله يقول هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة الثالثة يصح أن يترتب الحكم على ماذا؟ على ذات الأجزاء. يعني يصح أن يترتب الحكم وهو ماذا؟ الإرث على ذات الجزئين، ذات الجزء الأول موت الأب وذات الجزء الثاني إسلام الابن. وبعد ويترتب على ذات الجزئين اجتهاد المفتي وعدالة المفتي. فيمكن إجراء الاستصحاب في خصوص الاجتهاد دون العدالة، أو إجراء الاستصحاب في العدالة دون الاجتهاد. واضح ولا؟ الاستصحاب ما يجري في العنوان الجامع بين الاجتهاد والعدالة، ولا يجري بين العنوان الجامع بين موت الأب وإسلام الابن. شكينا الأب مات أو ما مات، نستصحب عدم الموت. شكينا الابن أسلم أو ما أسلم، نستصحب عدم الإسلام. لو الحالة السابقة الإسلام، نستصحب الإسلام. واضح ولا؟ إذن يقول الميرزا النائيني رحمه الله الحالة الثالثة يجري الاستصحاب في ذات الأجزاء دون العنوان الانتزاعي، لكن في الحالة الأولى لا، الاستصحاب ما يجري في ذات الأجزاء، الاستصحاب يجري في خصوص العنوان الانتزاعي. يلا خلنا نروح للحالة الأولى، العرض محله أكرم الإنسان العالم. عندنا عرض وهو العالم، وعندنا معروض ومحال وهو الإنسان. سين سؤال، هل يصح أن يترتب الحكم على ذات العالم وذات الإنسان؟ جواب لا. لماذا؟ لأن العرض العالم لا قوام له بنفسه، قوام بمحله، قوام بماذا؟ بالمحال وهو الإنسان. واضح ولا؟ بخلاف الصورة الثالثة التي ستأتي، التقليد قوام بالاجتهاد وقوام بالعدالة، الإرث قوام بالموت وقوام بإسلام الولد. واضح ولا؟ نقرأ الآن الحالة الأولى. قال: وأما النقطة الثانية وهي متى يكون الحكم مترتب على ذوات الأجزاء كما في الحالة الثالثة، أو مترتب على العنوان الانتزاعي كما في الحالة الأولى والثانية. وأما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النعيني في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 504 أن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحله كالإنسان العادي، وأخرى مركبا من عدم العرض ومحله كعدم القرشية، هذا عدم عرض ومحله المرأة، وثالثا يكون مركبا على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد مثل الاجتهاد والعدالة في محل واحد وهو المفتي، أو العرضين لمحلين كموت الأب وإسلام الابن وهما موضوع الحكم الشرعي لإرث الابن. ففي الحالة الأولى العرض ومحل الإنسان العالم، يا أخي التقيد مأخوذ، يعني أخذ تقيد الإنسان بالعالم، ما يصير الحكم ما ترتب على ذات العالمية لوحدها وذات الإنسان لوحده، بحيث أنه إذا وجد عالم من دون إنسان يصير يجب إكرامه، أو إنسان من دون عالم يجب إكرامه، لا، الحكم ما ترتب على ذات الإنسان وذات العالم ذات القيدين، الحكم ترتب على التقيد، تقيد الإنسان بالعالم، والعالم لا تحقق له من دون محله. قال: في الحالة الأولى العرض محله الإنسان العالم، يكون التقيد مأخوذا، يعني تقيد الإنسان بالعالم مأخوذا، لأن العرض العالم يؤخذ بما هو وصف لمحله، يؤخذ العالم بما هو وصف للإنسان الذي هو محله ومعروضه، الإنسان معروض والعالم عرض، وحال قائمة به عالم حال قائمة بالمعروض بالإنسان، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد، يعني في تقيد الإنسان بالعالمية لا في ذات الإنسان وذات العالمية، إذا كان له حالة سابقة، طبعا سابقا كان عالم أو سابقا كان جاهل، أما إذا ما عدنا إلى حالة سابقة ما يجري الاستصحاب. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى. الحالة الثانية نذكر لكم مصطلحين حتى تكون الرؤية واضحة. عندنا مصطلح العدم الأزلي. يعني ماذا العدم الأزلي؟ يعني العدم منذ الأزل منذ القدم، تقول هكذا: كان الله ولم يكن معه شيء، الله موجود منذ الأزل ولم يكن معه شيء، ثم وجدت الأشياء، فكل الأشياء معدومة منذ الأزل، يعني منذ القدم. واضح ولا؟ فاستصحاب العدم الأزلي يعني أنت أصلا ما كنت إنسان ثم صرت إنسان، وبعد ما كنت عالم ثم كنت عالم، منذ الأزل كل القيود معدومة. واضح ولا؟ فهذا شيء يسمونه العدم الأزلي، استصحاب العدم القديم كان الله ولم يكن معه شيء، هذا يسمونه استصحاب العدم الأزلي. واضح جيد. بعد عندنا عدم يسمونه العدم النعتي، تقول المرأة غير القرشية، المرأة منعوت موصوف وإليها صفة غير القرشية، المرأة غير العالمة، المرأة غير الفاهمة، المرأة غير الصابرة، هذه كلها يسمونها عدم نعتي، يعني جاءت نعتا وصفتان لموصوف. فعدنا المرأة صفة وعدم القرشية، ماذا؟ المرأة موصوف وعدم القرشية نعت وصفة، فهنا عدم القرشية الثابتة للمرأة يسمونها عدم ماذا؟ عدم نعتي، وليس عدم أزلي. جيد. وأحيانا أنت فقط تقصر النظر على عدم القرشية من دون النظر إلى المرأة، عدم القرشية، هذا يسمونه عدم محمولي. لماذا عدم محمولي؟ لأن العدم يصير محمول في الجملة، تقول القرشية معدومة، لاحظ معدومة صارت محمول، القرشية موضوع، معدومة محمول. تقول العلمية معدومة، الصبر معدوم، الفهم معدوم، فصير عبارة عدم الفاهمة يصير عدم محمولي، عدم الصابرة هذا عدم محمولي، عدم القرشية عدم محمولي. واضح إن شاء الله؟ بالتالي تفتياي جيدا، تفتياي جيدا، المرأة غير القرشية، إذا غير القرشية ضميتها إلى المرأة يصير عدم نعتي، يصير المرأة عدم، المرأة موصوف منعوت، وغير القرشية نعت صفة. واضح ولا؟ فهذا يسمونه عدم نعتي. وأحيانا عدم القرشية تأخذها من دون موصوف، من دون المرأة، صارت عدم محمولي، يعني القرشية معدومة، القرشية موضوع ومعدومة محمول. واضح ولا؟ هذا العدم المحمولي يشير إلى العدم الأزلي، إلى العدم منذ الأزل. واضح ولا؟ ملتفتين؟ جيد. يا أخي يا أخي، خلنا نجي إلى الحالة الثانية، ما هو الحكم؟ تتحيض المرأة بخمسين سنة، هذا الحكم أخذ فيه قيدان، تتحيض خمسين سنة المرأة غير القرشية. يلا لاحظ يا أخي، ما هو الموضوع؟ مؤلف من جزئين، المرأة وغير القرشية. هنا الموضوع أخذ بنحو العدم النعتي، يعني المرأة المنعوتة بعدم القرشية، أو أخذ بنحو العدم المحمولي بنحو العدم الأزلي، يعني عدم القرشية مطلقا، مرأة أو غير مرأة. جاوبني، أخذ بنحو العدم النعتي، تتحيض خمسين سنة، ما قال عدم القرشية، المرأة غير القرشية. إذا أخذنا العدم النعتي، العدم النعتي يعني فيه نعت منعوت، وصف موصوب، يعني يوجد تقيد، فالاستصحاب يجري في التقيد، الاستصحاب يجري في المرأة المقيدة بعدم القرشية، ولا يجري الاستصحاب في خصوص غير القرشية، لا يجري الاستصحاب في فقط القيد عدم القرشية غير القرشية، لأن القيد فقط هذا عدم محمولي، هذا عدم أزلي، فلا يجري الاستصحاب في العدم الأزلي في هذا مورد بحثنا. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأن الأثر ما ترتب على العدم الأزلي، الأثر ما ترتب على عدم القرشية فقط، الأثر ترتب على القيد والمقيد، على المرأة زائد غير القرشية. إذن في الحالة الثانية، إذا كان الحكم مترتب على عدم العرض والمحل، ما تجري، ما يجري الاستصحاب في ذات الأجزاء، الاستصحاب يجري في ماذا؟ الاستصحاب يجري في العنوان الانتزاعي. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المثال. قال: وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحال القرشية بعدم العرض، يكون تقيد المحال المرأة بعدم العرض يعني بعدم القرشية مأخوذا في الموضوع، يعني المرأة المقيدة بعدم القرشية، لأن عدم العراض عدم القرشية إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض، إذا أخذ مع المرأة التي هي موضوع ذلك العرض عدم القرشية، لوحظ بما هو نعت ووصف له للموضوع. يعني لوحظ عدم القرشية بما هو نعت للموضوع للمرأة، وهو ما يسمى بالعدم النعتي، تمييزا له للعدم النعتي المرأة غير القرشية عن العدم المحمول. ما هو العدم المحمول؟ خصوص لفظ عدم القرشية الذي يلاحظ فيه العدم بما هو، يعني بما هو عدم، بقطع النظر عن منعوت، بقطع النظر عن موصوف، بقطع النظر عن المرأة الموصوفة. ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد، يعني يجري في تقيد المرأة بعدم القرشية. والعدم النعتي أكبين، هذا عطف بيان الواو، التقيد يعني العدم النعتي، لأنه الدخيل في موضوع الحكم، التقيد هو الدخيل في موضوع الحكم، واضح ولا؟ العدم النعتي هو الدخيل في موضوع الحكم، وهو التحيض بخمسين سنة. فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك، عدم النعتي ما في يقين وشك، ما يمكن أن نجري. افترضنا هكذا أن العدم النعتي غير متوفر على اليقين والشك، وتوفرت الأجزاء على اليقين والشك، المرأة على اليقين والشك وعدم القرشية، ما يجري في الأجزاء لوحدها. وكان الركنان اليقين والشك متوفرين في العدم المحمول عدم القرشية فقط دون المرأة، لم يجر استصحابه، يعني لم يجر استصحاب العدم المحمول، لأن العدم المحمول لا أثر له بحسب الفرض. الفرض أن الأثر مترتب على العدم النعتي لا العدم المحمول. ومن هنا ذهب المحقق النائيني فوائد الأصول جزء الرابع صفحة 507 إلى عدم جريان استصحاب عدم العرض، يعني عدم القرشية المتيقن قبل وجود الموضوع، يعني عدم القرشية المتيقن قبل وجود المرأة، قبل ما الله يخلق المرأة لم تكن قرشية. هنا أنكر جريان استصحاب العدم الأزلي، ويسمى باستصحاب العدم الأزلي هذا العدم المحمول. هنا عدم القرشية عدم أزلي منذ الأزل، فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها لم يجر استصحاب عدم قرشيتها، هذا عدم قرشيتها الثابت قبل وجودها، قبل وجود المرأة، لأن هذا عدم محمولي وليس عدم نعتيا، والأثر الشرعي يترتب على العدم النعتي لا على العدم المحمولي أو العدم الأزلي، إذ أن العدم النعتي وصفون، والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف. العدم النعتي يعني عدم القرشية للمرأة، وصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف، عند ثبوت المرأة. فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمول عدم القرشية لترتيب الحكم عليه مباشرة، لترتيب الحكم وهو التحيض بخمسين سنة عليه مباشرة، يعني على العدم النعتي مباشرة، يعني على عدم القرشية مباشرة، هذا ما يتم، لأن الحكم ما يترتب مباشرة على العدم ماذا المحمول، يترتب مباشرة على العدم النعتي. إذا تقول لا مو ترتب مباشرة، بواسطة، أولا العدم الأزلي يثبت عدم القرشية، ثم عدم القرشية يثبت العدم النعتي عدم القرشية للمرأة. إن قلت هذا قلنا هذا أصل مثبت وهو لا يثبت، لا توجد آية أو رواية أنه إذا ثبتت عدم القرشية تثبت عدم القرشية للمرأة، ما عندنا هذا العقل يحكم. يقول فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمول لترتيب الحكم عليه مباشرة، يعني دون إثبات العدم النعتي من دون توسط العدم فهو متعذر. لماذا؟ لأن الحكم مترتب بحسب الفرض على العدم النعتي وليس مترتبا على العدم المحمول. وإذا أريد بذلك بإجراء استصحاب العدم المحمول إثبات العدم النعتي، لأن استمرار العدم المحمول بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتي، فهذا أصل مثبت. يعني أولا يثبت العدم الأزلي والعدم المحمول عدم القرشية، ثم يثبت العدم النعتي يعني عدم القرشية للمرأة، هذا أصل مثبت لازم عقلي لا يثبت. هذه الحالة الثالثة. وأما في الحالة الثالثة يعني ينصب الحكم على العرضين لمحل واحد أو لمحلين، فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر. واضح ولا؟ يعني اتصاف الاجتهاد، الاجتهاد لا دخل له في العدالة، والعدالة لا دخل لها في الاجتهاد، وهكذا موت الأب لا دخل له في إسلام الابن، وإسلام الابن لا دخل له في موت الأب، لأن أحدهما الاجتهاد والعدالة ليس محلا وموضوعا للآخر. الاجتهاد ليس محل العدالة، والعدالة ليست محلا للاجتهاد، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين، ذات الاجتهاد وذات العدالة، ذات موت وذات الإسلام. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول. هذا موجز عما أفاده المحقق النائني رحمه الله، نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، حلقة الثالثة، يعني فقط صورنا كلام النائني، تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من الدراسة، البحث الخارج. وأما النقطة الثالثة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.